أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه. كان الكلام في تفصيلات حجية الظهور، تطرقنا إلى القول الثاني الذي يفصل بين الظهور الذي حصل الظن على وثاقه والظهور الذي حصل الظن على خلافه. يقول صاحب هذا الرأي: الظهور الذي ثبتت له الحجية هو خصوص الظهور الذي حصل الظن على وثاقه، وأما الظهور الذي حصل الظن على خلافه والظهور الذي لم يحصل الظن لا على وفاقه ولا على خلافه فهو ليس بحجة. المحقق النائيني قدس سره عمق هذا المطلب حينما اعترض الأعلام وقال: نقول بالتفريق والتفصيل بين حجية الظهور في الأغراض العقلائية والأغراض الشرعية، وبين حجية الظهور في الأغراض الشخصية والتكوينية. ففي الأغراض التكوينية والشخصية الظهور ليس بحجة مطلقة، نقول بالتفصيل فيه. في الأغراض الشخصية الظهور الذي ثبتت له الحجية هو خصوص الظهور الذي حصل الظن على وفاقه دون الظهور الذي حصل الظن على خلافه أو لم يحصل الظن لا على وفاقه ولا على خلافه. وأما في الأغراض التشريعية، علاقات الآمرين بالمأمورين، فالظهور حجة مطلقان في الحالات الثلاث: حصل الظن بالوفاق، حصل الظن بالخلاف، لم يحصل الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. السيد الشهيد قدس سره يقول: هذا الجواب صحيح، لكنه مبتلى بثغرتين. الثغرة الأولى: لم يبين النكتة الفارقة بين الأغراض العقلائية والأغراض الشرعية. والثغرة الثانية: هذا القول لم يرد الدليل الذي جاء به صاحب القول بالتفصيل، ولم يناقش الحجة التي استند إليها من فصل بين الظن بالوفاق والخلاف وعدم الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. اليوم إن شاء الله نذكر تحقيق السيد الشهيد الذي من خلاله يبرز هذين الأمرين: الأمر الأول بيان النكتة، والأمر الثاني رد تلك الحجة، وذلك في أربع نقاط. السيد الشهيد قدس سره يحقق المطلب في أربع نقاط، وقبل ذكر النقاط الأربع لا بأس ببيان مقدمة. هذه المقدمة ليست هامة جدا وقد تقدمت، لكن لا بأس بالتطرق لها. المقدمة في نظرية التزاحم الحفظي، إذا ما يشوشكم خلوهم مفتوحين، أنا أخاف شوشكم، يعني الصوت اللي هي يشوشكم، وهذا المطلب يحتاج إلى التفات وانتباه. نظرية التزاحم الحفظي التي ابتكرها السيد الشهيد قدس سره في بيان الحكم الظاهري والفارق بين الأمارات والوصول العملية. السيد الشهيد قدس سره يرى أن الحكم الظاهري هو عبارة عن خطابات تعين الأهم من الملاكات والأغراض الواقعية المختلطة على المكلف في عالم الظاهر، بحيث يتطلب الحفاظ على كل نوع ترك الحفاظ على النوع الآخر. هذه النظرية شرحناها حينما تكلمنا عن الحكم الظاهري وفرقنا بين الأمارات والأصول العملية. عندما تفرقنا إلى شبهة نقض الغراض وتنجز الواقع المشكوك بينا هذه النظرية. خلاصتها أن هناك مصالح ومفاسد واقعية عند الله تبارك وتعالى. مثلا عندنا حرمة وعندنا إباحة في الواقع. هذه الأحكام الإلزامية الواقعية من حرمة وإباحة ووجوب، طبعا الإباحة ليست إلزامية، قد تختلف على المكلف في عالم الظاهر، بحيث إذا حافظ على أحدها ترك الحفاظ على الآخر. مثلا يشك هل أكل لحم الأرنب حلال أو حرام، يدور الأمر بين الحرمة وبين الحلية. إن التزم بالحلية والإباحة فرط في الحرمة، فإذا كان هناك مفسدة في أكل لحم الأرنب عليكم السلام ورحمة الله، ثبتت هذه المفسدة في حقه. وإذا التزم بالتحريم وامتنع عن أكل لحم الأرنب فوت ملاك الإباحة، لأن ملاك الإباحة يرى أن يكون المكلف مطلق العنان، له مطلق الاختيار. إذن يوجد تزاحم بين الغرض الإلزامي وهو التحريم وبين الغرض الترخيصي المتمثل في الإباحة. هنا المولى عز وجل يقول حينما يحصل تزاحم في مقام الاحتفاظ بأحدهما، أي نظرية التزاحم الحفظي، يعني المولى إذا أراد أن يحافظ على أحد الملاكين يلغي الملاك الآخر، لا يمكن الجمع بين الملاكين، صار تزاحم في مقام حفظ الملاكات. وفي التزاحم قلنا يقدم الأهم ملاك، وبالتالي ما دام صار تزاحم بين ملاك الإباحة وهو إطلاق العلام وبين ملاك التحريم وهو المفسدة الموجودة في أكل لحم الأرنب، المولى يقول قدم الملاك الأهم. فإن كان المولى يرى أن هذه مفسدة وهذه المفسدة لا يريد أن يوقع المكلف في المفسدة الواقعية ولو كانت محتملة هنا، يقول ماذا أخوك دينك فاحتق لدينك، اجتهد أكل لحم الأرض. هذا إذا كان الملاك التحريمي أهم. وأما إذا كان الملاك الترخيصي هو الأهم، يريد أن يوسع على المكلف، لا يريد أن يضيق عليه، كل شيء يحتمل أن حرام يتجنبه، كل شيء يحتمل أنه واجب يأتي به، يهلك هذا المكلف. يقول هذا دين عسر وليس بيسر. إذا كان الملاك الترخيصي أهم، قال له قدم الملاك الترخيصي. إذن في مقام التزاحم الحفظي بين الملاكات، المولى أحيانا يلحظ أهمية المحتمل، يعني يلحظ قوة الملاك الموجود في الطرفين، فيقدم الملاك الأقوى. إن كان ملاك التحريم أقوى قدمه، إن كان ملاك الإباحة أقوى قدمه. احنا ضربنا مثال للإباحة والتحريم، وإلا قد يرد في الإباحة والوجوب مثلا. طبعا هنا المولى يقول قدم ملاك التحريم لأنه أهم، لا لأن لحم الأرنب فيه مفسدة فعلا، احنا ما ندري، لكن في الواقع توجد محرمات وتوجد مباحات، اختلطت علينا هنا في الظاهر، في الواقع يوجد حرام ويوجد مباح، هذا الحكم الواقعي نريد أن نحافظ عليه، وقد اختلط علينا في الظاهر. المولى حينئذ يقول قدم الملاك الأهم. واضح إن شاء الله. طبعا هذا الصورة اللي فرضناها، افترضنا ان احد الملاكين اهم من الاخر، اما ملاك التحريم اهم واما ملاك الاباحة اهم، واحيانا يوجد تساوي بين الملاكين، بين ملاك التحريم وملاك الاباحة. والمولى حينئذ لا يمكن ان يقدم بلحاظ الملاك الاهم، توجد تساوي، وإنما يقول المولى قدم الطرف الذي درجة كشفه عن الواقع أقوى وأكبر، فهنا يلحظ أهمية الاحتمال. مثلا تحريم لحم الأرنب دلت عليه أمارة من الأمارات، مثل خبر الثقة، ثقة أخبر قال حرام، وحلية أكل لحم الأرنب دل عليه أصل من الوصول العملية، أصالة البراءة، والبراءة أصل عملي بحث لا كشف فيه، بينما خبر الثقة فيه درجة كشف عن الواقع، يكشف عن الواقع بنسبة 80-90%، هو طريق إلى الواقع. فيقول قدم طرف حرمة أكل لحم الأرنب، لا لأن ملاك التحريم أقوى من ملاك الحلية، يوجد تساوي بين ملاك التحريم والحلية، بل لأن درجة كشف خبر الثقة عن الواقع أقوى من درجة كشف البراءة عن الواقع، البراءة أصلا كشف ما فيها، بينما خبر الثقة يكشفه عن الواقع. اذا تقديم احد الطرفين، تقديم احد الملاكين، اما بلحاظ اهمية الاحتمال واما بلحاظ اهمية المحتمل. ان كان تقديم احد الملاكين بلحاظ اهمية الاحتمال، يعني بلحاظ درجة الكشف عن الواقع، كان هذا المقدم أمارة طريق إلى الواقع، كاشف عن الواقع. وإن كان بلحاظ أهمية المحتمل، يعني أهمية الملاك، في هذه الحالة صار أصلا عمليات. فرق بين أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. ولا افترض عندنا معاملة تجارية، تريد تجري معاملة تجارية، ودار الأمر أن تجري المعاملة بعشر دينار أو ألف دينار. زين، هنا بلحاظ أهمية الاحتمال، درجة الكشف، أيهما أقوى؟ العشر دينار لو الألف دينار، واحدة ربحها عشر دينار وواحدة ربحها مئة دينار، أيهما أقوى؟ العشر دينار لو المئة دينار؟ لا شك ولا ريب أن المئة دينار أقوى من العشر دينار. هذا بلحاظ الكشف العددي، كبر العدد. لكن بلحاظ نوع الدينار، نوع المحتمل، طبيعة الشيء، يمكن العشرة دينار كويتية والمئة دينار عراقية. فإذا صارت العشرة دينار كويتية أغلى من المئة دينار العراقية، التاجر حينما يجري العملية التجارية يلحظ أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. أهمية المحتمل يعني طبيعة الأموال، دولار أمريكي لو دولار استرالي، الدولار الأمريكي أقوى من الدولار الاسترالي، واضح ولا؟ دينار كويتي لو دينار بحريني أو عراقي يفرق. ويلحظ أهمية الاحتمال يعني درجة الربح، هل هي مرتفعة أو نازلة؟ بعد هنا نفس الشيء، الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، إما نلحظ أهمية المحتمل يعني طبيعة الملاك، طبيعة القضية، هل فيها هي تحريم، إيجاب، ترخيص، وإما نلحظ أهمية الاحتمال يعني درجة الكشف عن الواقع. وأحيانا نلحظ أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فيصير الأصل أصل عملي تمزيلي أو إحرازي، مثل قاعدة الفراغ والاستصحاب. قاعدة الفراغ أخذ فيها حيثية كشف، كل ما مضى منك فأمضه كما هو، لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل. الأذكرية درجة كشف، ولذلك السيد الخوي والسيد الصدي يقولون إذا أنت أتيت بالوضوء وأنت غافل، غافل تقطع أن أنت غافل، ما تجري قاعدة الفراغ، خلافا لمن تقدمهم أن الروايات مطلقة وروايات مقيدة. قاعدة الفراغ بعض الروايات ما تذكر حيثية الأذكرية، بعض الروايات تذكر الأذكرية، يحملون العام على الخاص وقيدونه، يشترطون في قاعدة الفراغ الأذكرية، لأنك حين العمل حين الوضوء أذكر منك بعد العمل، أرجو بيوم يومين أو ساعتين ثلاث. حيثية الأذكرية هذه حيثية كشف. بعد قاعدة الفراغ ما تجري إلا بعد الفراغ من العمل. احيانا انت قبل ما تسلم، قبل ما تخلص من الصلاة، تشك ركعت لو ما ركعت، واحيانا حيثية الاذكارية موجودة انت في الصلاة تتذكر اكثر مما اذا فرغت من الصلاة، تجري قاعدة الفراغ ما تجري. اخذ فيها حيثية بحتة وهي الفراغ من العمل، نوع خاص أخذ فيها حيثية الفراغ من العمل. إذن أخذ فيها حيثيتان، الحيثية الأولى الأذكرية، هذا بلحاظ الاحتمال الكشف، وأخذ فيها أهمية المحتمل نوع خاص، وهو ماذا؟ الصلاة التي فرغ عنها، العمل الذي فرغ من. إذن الخلاصة والزبدة، إذا اختلطت الأغراض الواقعية عنا في عالم الظاهر نقدم أحد الملاكات. إذا قدمنا أحد الملاكين بلحاظ أهمية الاحتمال كان أمارة.
إذا قدمنا أحد الطرفين بلحاظ أهمية المحتمل كان أصل عملي بحت. إذا قدمنا أحد الملاكين بلحاظ أهمية الاحتمال والمحتمل معا كان أصل عملي تنزيلي إحراجي. هذه خلاصة نظرية التزاحم الحفظي التي أسسها الشهيد الصدر قدس سره. واضح إن شاء الله. ويقول إن الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تعين الأهم من الملاكات والأغراض والمبادئ الواقعية حينما يتطلب الحفاظ على كل نوع ترك الحفاظ على النوع الآخر. صار درسنا بعد خرجنا عن نواجذها مقدمة طويلة هذه، وهذه المقدمة نحتاجها في النقطة الثالثة. اليوم ماكو كهرباء ما نريد نثقل عليكم. نرجع إلى صلب الموضوع، هذه المقدمة نحتاجها في النقطة الثالثة والرابعة. نرجع إلى صلب الموضوع، التفتوا جيدا، المطلب دقيق وعميق. الميرزا النعيني قدس سره قال بالتفصيل بين الأغراض التشريعية والأغراض الشخصية التكوينية. ففي الأغراض التشريعية الظهور حجة مطلقا، بينما في الأغراض الشخصية التكوينية الظهور ليس بحجة مطلقا. سؤال: لماذا؟ المحقق النعيني ما بين، فنكتة الفرق بينهما لم يبينها. وثانيا لم يبطل الدليل الذي قال بالتفصيل من فصل في الحجية، لم يناقش دعوة. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: أذكر لكم الجواب الشافي والتحقيق الوافي في 4 نقاط تفتوا إليها جيدا. النقطة الأولى: ما هو ملاك الحجية حينما تقول الظهور حجة؟ ما هو ملاك الحجية؟ الشيخ يقول: الكشف. أحسن. أي كشفين؟ الكشف عن مراد المولى. الكشف لمن؟ للمولى أو للعبد والمكلف؟ النقطة الأولى يقول السيد الشهيد: ملاك الحجية هو الكشف لدى المولى لا الكشف لدى العبد. هذه أول نقطة. لماذا الآن قد ما تكون واضحة في طيات البحث تتضح؟ النقطة الأولى أن ملاك حجية الظهور هو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد. لماذا؟ تفتزن نوضحها باختصار. الحجية وجعل الحجية من شؤون المولى أو من شؤون العبد؟ من شؤون المولى. واضح ولا؟ فإذا كان المولى هو الذي يجعل الحجية يكون المولى هو الذي يحدد دائرة الكشف. واضح ولا؟ وبالتالي ملاك حجية الظهور الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد والمكلف، لأن الحجية الكاشفة من شؤون المولى لا من شؤون العبد والمكلف. هو الذي يجعل الحجية المولى هو الذي يجعل الحجية لا العبد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: بعد أن سلمنا أن المولى هو الذي يجعل الحجية والمناط والمدار كل المدار على كشف المراد عند المولى، المولى حينما يلحظ الظهورات هل يلحظ الظهورات بشكل تفصيلي أو يلحظ الظهورات بشكل إجمالي؟
إذا لحاظ الظهور ولحاظ مصاديق الظهور على نحوين. النحو الأول اللحاظ التفصيلي، النحو الثاني اللحاظ الإجمالي. التفتوا جيدا ما المراد بكل منهم. اللحاظ التفصيلي يعني المولى مفصلان يلحظ كل ظهور ظهور، هذا الظاهر يكشف عن مرادي أو لا، الظاهر الثاني يكشف عن مقصودي ومرادي أو لا، الظاهر الثالث يكشف عن مقصودي ومرادي أو لا، وهكذا. المولى يدرس جميع الظهورات بشكل مفصل، يعني يلحظ كل ظهور ظهور على حدة، يلحظ كل ظهور ظهور بمفرده وعلى استقلال. إذا المولى لحظ كل ظهور ظهور، هل يجعل المولى الحجية لكل الظهورات؟ لا، المولى يجعل الحجية للظهور الذي يكشف عن مراده، وأما الظهور الذي يراه لا يكشف عن مراده الواقعي لا يجعل له الحجية. فإذا المولى لاحظ الظهورات الموجودة فإنه يدرس هل هذا الظهور يكشف عن مراده الواقعي أو لا. إن كشف عن مراده الواقعي أثبت له الحجية، إن لم يكشف عن مراده الواقعي لم يثبت له لا الحجية ولا الحجية. واضح إن شاء الله. هذا النحو الأول. النحو الثاني لحاظ الظهورات بشكل إجمالي، يعني المولى يلحظ مجموع الظهورات بما هو مجموع، المولى مو يقعد يتابع كل ظهور ظهور بمفرده، ما عنده شغلة إلا ظهور ظهور. طبعا مو كلامنا بس بالمولى الحقيقي، المولى الحقيقي وحتى المولى العرفي، مو فراغي هذا المولى العرفي وغيره يقعد يلاحظ كلماتك لها هذا الظهور يكشف عن مرادي او لا، هذا الظهور يكشف عن مرادي او لا. متفتين او لا؟ مو شغلته هذا المولى، وانما يلحظ مجموع ظهورات كلامه بشكل عام، فيرى في الغالب ان هذه الظهورات تكشف عن مراده، فبحكم الغلبة بما انه في الغالب هذه الظهورات تكشف عن مراده يقول إذن جعلت لها الحجية. وبالتالي النظرة الإجمالية للظهورات تثبت الحجية مطلقا من دون تفصيل. يقول لك كل الظهورات حجة، ما فصل فيها صار ظن ما صار ظن عدم ظن الى اخره، ما يفصل. يقول بحكم الغلبة بما انه في الغالب هذه الظهورات تكشف عن مرادي انا اجعل لها الحجية. واضح ان شاء الله الى هنا؟ جيد. النقطة الثالثة، هذه الحجية التي جعلها الشارع وجعلها المولى للظهور، هل جعلها بنحو أهمية الاحتمال فتكون أمارة، أو جعلها بلحاظ أهمية المحتمل فتكون أصلا عملية؟ هذه المقدمة اللي أخذناها في ثلث ساعة الآن جاء. حينما قال المولى الظهور حجة، يقصد ان الظهور يكشف عن المراد الواقعي، لولا طبيعة الظهور توجب التقديم. لا شك ولا ريب انه يرى ان الظهور يكشف عن الواقع، فبلحاظ كشف الظاهر عن الواقع وهو مراد المتكلم مراد المولى، المولى جعل الحجية للظهور، فصارت حجية الظهور من الأمارات أو من الأصول العملية؟ من الأمارات وليست من الأصول العملية. إذن إلى هنا ذكرنا كم نقطة؟ ثلاث نقاط. النقطة الرابعة هي بيت القصيد ومربط الفرس. النقطة الرابعة من بين النقطة التي فرق فيها
بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. لكن خلنا نكرر هاي النقاط الثلاث ونطبق العبارة، ثم نأتي إلى ذكر النقطة الرابعة. ما هي هذه النقاط الثلاث؟ النقطة الأولى: ملاك حجية الظهور هو كشف مراد المولى لدى المولى لا لدى العبد. النقطة الثانية: المولى حينما يجعل الحجية للظهور إنما يجعل الحجية بلحاظ النظرة الإجمالية لظهورات كلامه لا النظرة التفصيلية لظهورات كلامه. النتيجة: كل الظهورات حجة من دون تفصيل. النقطة الثالثة: المولى حينما جعل الحجية فإنه جعل الحجية للظهور بلحاظ أهمية الاحتمال وكشف الظهور عن مراد المتكلم الواقعي لا بلحاظ أهمية المحتمل، فتكون حجية الظهور أمارة وليست أصلا عملية. واضح. النقطة الرابعة والأخيرة: بعد أن اتضح أن الظهور أمارة وجعلت له الحجية بلحاظ كشفه عن الواقع وبلحاظ كشف مراد المولى عند المولى لا عند المتكلم لا عند المخاطب اللي هو العبد، تأتي النقطة الرابعة بيان النكتة. قبل ما نبين النكتة نقرأ هاي الأمور ثم نصل إلى النقطة الرابعة. يلا نقرأ. فالتحقيق الذي يفي بذلك، قبل هذا فالتحقيق نبين المقدمة اللي أخذناها بالأمس. قال: وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلم، أي كلام المحقق النائين إن التفصيل موجود في الأغراض الشخصية التكوينية والظهور حجة مطلقا في الأغراض التشريعية، ولكنه تفصيل المحقق النائيني لا يبرز، يعني لا يظهر ولا يوضح نكتة الفرق، يعني جوهر الفرق بين المجالين، يعني بين مجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية. ولا يحل الشبهة، يعني ولا يجيب على الحجة والدليل التي يستند إليها التفصيل، يعني هذه الحجية والدليل التي هي مستند لمن قال بالتفصيل. أي تفصيل؟ مو التفصيل بين الأغراض التشريعية والتكوينية، لا، التفصيل في حجية الظهور. قال: عندنا ثلاث حالات: الظهور حجة إذا قام الظن على وفاقه، هذا التفصيل الأول. الظهور ليس بحجة إذا قام الظن على خلافه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في التفصيل: لا يحصل ظن لا على الوفاق ولا على الخلاف، وهذا أيضا ليس بحجة، هذا التفصيل. ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، هذه على النحو الذي شرحناه آنفا ترجع إلى ماذا؟ إلى الشبهة التي استند إليها التفصيل، يعني دليل من قال بالتفصيل تقدم آنفا سابقا. ما هو دليله؟ دليله أن الظهور حجة لأنه يكشف عن مراد المتكلم، فإذا قام ظن على خلافه لم نكتشف مراد المتكلم، فإذا الظهور الذي هو حجة خصوص الظهور الذي قام الظن على وفاقه دون الظهور الذي قام الظن على خلاف كلام المحقق النائين. ما أجا الآن قال لنا في الأمور التشريعية الظهور حجة مطلقة، نقول حتى لو قام الظن على خلافه؟ يقول نعم. خب مستندهم قالوا إذا قام الظن على خلافه ما نقدر نكتشف مراد المولى. ما أجاب. واضح الله. فالتحقيق الذي يفي بذلك يعني أولا ببيان نقطة الفارق بين المجالين، وثانيا يرد على حجة من قال بالتفصيل، أن يقال النقطة الأولى أربع نقاط. إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، يعني كشف الظهور عن المراد الواقعي للمتكلم، ولكن لا كشفه عند المكلم، يعني ولكن ليس المراد وليس الملاك كشف الظهور عند المكلف الذي هو العلم، بل المدار بل كشفه في نظر المولى، يعني كشف الظهور في نظر المولى. لماذا؟ ليش قال كشف في نظر المولى وليس كشف في نظر العلم؟ لأن جعل الحجية الظهور حجة، جعل الحجية من شأن المولى أو من شأن العابد؟ من شأن المولى، واضح ولا؟ بما أنه من شأن المولى والحجية كاشفة، إذن تكشف عن المراد الواقعي عند المولى، المولى يعتبرها كاشفة أو لا؟ مو العابد. بمعنى أن المولى حينما زين، الآن هذه تمام الكلام في النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية، عند المولى بنظرة تفصيلية وإجمالية؟ إجمالية. هذا النقطة الثانية. لاحظ وشنو النتيجة؟ التفتوا ليش جبنا إجمالية وتفصيلية؟ إذا قلنا تفصيلية نقول بالتفصيل في حجية الظهور، الظهور الحجة هو خصوص ما يكشف عن مراد المولى دون ما لا يكشف. لكن لو قلنا أن النظرة إجمالية، بما أنه في الغالب الظهور يكشف عن المراد، أحيانا الظهور ما يكشف لكن أغلب الظهورات تكشف، يقول المولى كل الظهورات حجة. بمعنى هذه النقطة الثانية، أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك، يعني بالنظرة التفصيلية، يعني شو النظرة التفصيلية؟ يعني يلحظ كل ظهور بصورة مستقلة، يستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، عن غير ما أريد به ظاهره. يدرسهم واحد واحد، يقول الأول ظاهرة مراد، الثاني ظاهرة غير مراد، الثالث ظاهرة مراد، واضح ولا؟ بالتالي النتيجة لا يكون الظهور حجة مطلقا، يصير الظهور حجة في خصوص ما كشف عن مراد المولى، أما اللي ما كشف عن مراد المولى لا يكون حجة، لأنه المولى الأعرف بمراده، وأعرف بمراده من غيره ومقصوده من غيره. وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، يعني وأخرى يلحظ المولى ظواهر كلامه بنظرة إجمالية، فيرى المولى أن الغالب في ظواهر كلامه هو إرادة المعنى الظاهر، الغالب أن يراد المعنى الظاهر، يعني في الغالب المعنى الظاهر يكشف عن مراد المولى. وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا. شنو وذلك يجعل الغلب؟ وذلك يعني شنو؟ يعني وملاحظة المولى لظواهر كلامه ملاحظة إجمالية يجعل، إلى آخر العبارة. مو هو الآن قال شنو؟ وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، وذلك يعني ملاحظة المولى لظواهر كلامه بنظرة إجمالية يجعل الغلبة، يعني كون أغلب الظهورات تكشف عن مراده، يجعل الغلبة كاشفا ظنيا، يعني كاشفا يوجب الظن بالمراد، كاشفا ظنيا عند المولى عند إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال، يلحظ هذا الكلام الصادر منه بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل. زين، الآن يتكلم عن النقطة الثالثة. قال وهذا الكشف لدى المولى هو ملاك الحجية لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. واضح ولا؟ يعني جعل الحكم بلحاظ أهمية الاحتمال والكشف عن الواقع يمثل أمارة، بما أن الظهور جعلت له الحجية لأنه يكشف عن المراد، يعني بلحاظ الكشف بلحاظ أهمية الاحتمال. يقول وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بالحاض قوة الاحتمال، يعني بالحاض درجة الكاف، كما تقدم في محله عندما تطرقنا إلى شبهة تنجز الواقع المشكوك وشبهة الطبع في الحكم الواقعي والتفريق بين الأمارات والوصول العملية. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى مربط الفرس وبيت القصيد، النقطة الرابعة. بعد يا مولانا ومقتدانا اتضح جوهر الفرق بين الأغراض التشريعية والأغراض التكوينية. الظهور حجة في الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. أي ظهورين؟ في الأغراض التشريعية الظهور حجة عند المولى، في الأغراض التكوينية الظهور حجة عند المكلف عند العبد. في الأغراض التشريعية الظهور حجة عند المولى، والمولى لحظ الأمور بصورة إجمالية فأثبت الحجية لمطلق الظهور. من هنا قلنا إن الظهور حجة مطلقا في الأغراض التشريعية، لأن نجعل الحجية بيد المولى، الملاك عند المولى، والمولى حينما لاحظ الظهورات بشكل إجمالي ورأى أن الظهورات في الغالب تكشف عن مراده ومرامه الواقعي جعل الحجية لها، فنقول بحجية الظهور مطلقا في الأغراض التشريعية. وأما في الأمور الشخصية اسمها فيها مرهونة بشخص المكلف، أمر شخصي يخصني خصوصي، فأنا حينما أتكلم وأجعل الظهور حجة يعني حجة لي بالخصوص، أنا اللي أجعل إليه الحجية. العقلاء في أمورهم الشخصية لا يعولون على الظن الحاصل من الظهور فقط، لابد يحصلون اطمئنان، وبالتالي إذا حصل ظن موافق إلى الظهور عملوا بالظهور، حصل ظن مخالف للظهور تركوا الظهور. من هنا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الظهور في الأمور التكوينية والشخصية. وبالتالي أجبنا على كلتا الملاحظتين. أما الملاحظة الأولى، ما هو جوهر الفرق بين حجية الظهور في الأمور الشخصية وحجية الظهور في الأمور التشريعية؟ الجواب، نكتة الفرق أن الظهور حجة لدى المولى في الأمور التشريعية، والظهور حجة لدى المكلف في الأمور الشخصية والتكوينية. واضح ولا؟ وبينا الأمر الثاني، رددنا على من قال إن الظهور يكشف عن المراد الواقعي، وإذا كشف الظهور عن المراد الواقعي أخذ به، فإذا قام ظن على خلافه لا يكشف هذا الظهور عن المراد الواقعي. نقول هذا الدليل الذي أقمتموه إنما ينسجم لو قلنا إن الظهور حجة بالنسبة إلى المكلف، صحيح بالنسبة إلى المكلف، إذا حصل الظن على وفق الظهور اكتشف المراد، حصل الظن على خلاف الظهور لا يكتشف المراد، هي بالنسبة إلى المكلف. أما بالنسبة إلى المولى هذا الكلام ما يتم. المولى لاحظ مجموع ظهوراته، لاحظ أنها تكشف عن مراده، جعل لها الحجية بأجمعها، فصار الظهور حجة مطلقا بالنسبة إلى الأمور التشريعية. إذن بهذا الجواب أجاب السيد الشهيد على النكتة الفارقة بين الأمور التشريعية والأمور التكوينية، وبين أن الشبهة التي جاءوا بها والدليل إنما يتم في خصوص الأمور التكوينية للأمور التشريعية. نقرأ هذا المقدام. قال قدس سره: ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله، يعني قوة احتمال المولى لا قوة احتمال المكلف، أي بالنسبة للأمور
تشريعية. فمن هنا تناط الحجية حجية الظهور في الأمور التشريعية بحيثية الكشف الملحوظ للمولى وهي الظهور، لا بالظن الفعلي لدى المكلف، يعني ولا تناط حجية الظهور في الأمور التشريعية بالظن الفعلي، يعني الظن الموجود بالفعل لدى المكلف. فبينا الفارق والنكتة الأساسية بين الأمور التشريعية والأمور التكوينية. في الأمور التشريعية الظهور حجة بالنسبة إلى المولى بنظر المولى، في الأمور التكوينية الظهور حجة بالنسبة إلى كل شخص شخص إلى المكلف. وعلى هذا الأساس، على هذه النكتة الفارقة، اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين الأمور التشريعية. إذ المناط في المجال الأول أغراض التكوينية كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، وبما أن المناط كاشفية الظهور لدى العامل بالظهور، العامل بالظهور قد ما يكتشف المراد إذا قام ظن على خلافه، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، يعني فقد يكون حجية الظهور منوطا بحصول الظن له، يعني لدى نفس العامل به، لأن المدار على ماذا؟ حجية الظهور عند العامل. شنو؟ لأنه هذا قد لا يسلم أحد، قد بعضهم يلتزم أنه ماذا؟ العقلاء بمقتضى سيرتهم حتى في الأمور التكوينية يرون حجية الظهور مطلقة ولا ينيطون الظهور بالظن الحاصل على الوفاق، وإنما يجعلون الحجية لخصوصية الظهور. فقد يكون الظهور حجية الظهور منوطا بحصول الظن له لدى نفس العامل. والمناط في المجال الثاني، يعني الضابط في المجال الثاني، أيوه الأغراض التشريعية علاقات الآمر بالمأمورين، مقدار كشفه، يعني مقدار كشف الظهور لدى الآمر، هذا المقدار الموجب لشدة اهتمامه، شدة اهتمام الآمر وهو المولى، الداعي إلى جعل الحجية مطلقان. جعل الحجية مطلقا لماذا؟ لأنه لاحظ جميع الظواهر بشكل إجمالي، لما رآها تكشف عن مراده الواقعي أثبت لها الحجية. الخلط بين الظهور والحجية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.